الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن آداب الدعاء التضرع والخشوع، فعلى الداعي أن يتضرع إلى الله سبحانه في دعائه بأن يذل ويخضع ويظهر الافتقار إلى العلي القهار. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. وقال تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله ويظهرون له الافتقار والحاجة إليه سبحانه. قال تعالى عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال عن يعقوب: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال عن موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن العدوان أن يدعو غير متضرع، بل يدعو دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل على ربه، وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالاته. فمن لم يسأل مسألة مسيكين متضرع خائف فهو معتد في دعائه. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه، وهذا من الآداب الجميلة التي تدل على صدق الرغبة فيما عند الله جل وعلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا كما في صحيح مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ألظوا أي ألحوا، أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم يا ذا الجلال والإكرام. وعن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: جدوا في الدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. جدوا في الدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. قال ابن رجب رحمه الله: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته هو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. فمن آداب الدعاء الإلحاح فيه، ومن آداب الدعاء أن يتخير جوامع الدعاء ويترك السجع المتكلف. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. أخرجه أبو داود بإسناد جيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو أن يترك ما سوى ذلك. وكذلك على الداعي أن لا يتكلف السجع، وهو الكلام المنثور المقفى الذي تتشابه أواخره حتى يعطي صوتاً جمالياً. فعلى الداعي أن يدعو مسترسلاً وأن لا يتكلف السجع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأحد أصحابه: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. والمنهي عنه من السجع والتكلف فيه، لأنه ينافي الخشوع والخضوع. أما إذا جاء السجع على اللسان سليقة وفطرة بلا تكلف فلا بأس بذلك لكثرة الأدعية المسجوعة من الكتاب والسنة. ومن آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه، فعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ذلك أن الدعاء قربة، وتقديم الغير على النفس في القرب والعبادات خلاف المشروع، ولكن هذا ليس على كل حال. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لغيره مباشرة دون أن يدعو لنفسه، فالأظهر والله أعلم أنه إذا أراد الدعاء لنفسه ولغيره يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، وإذا أراد الدعاء لغيره فحسبه، فلا يلزم أن يبدأ بنفسه. من آداب الدعاء العزم والجزم في الدعاء، فلا بد أن يكون المسلم جازما في دعائه. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء، وأمر بالعزم في الدعاء، فقال: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. متفق عليه. وقال الحافظ رحمه الله: قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني إن شئت، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما شاء. وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر، وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى. من آداب الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء، وهناك صور كثيرة من الاعتداء في الدعاء، منها سؤال ما لا يليق بالداعي ولا يجوز له، كأن تدعو المرأة مثلا وتطلب من الله أن تكون رجلا ونحو هذا. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. من صور الاعتداء في الدعاء التفصيل المتكلف في الدعاء. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. من صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جريج: من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت فيه والصياح. ومن صور الاعتداء في الدعاء أيضا ما ذكر ابن القيم رحمه الله حيث قال: وعلى هذا فالاعتداء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات، وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله، مثل أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأل الله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو أن يسأله أن يطلعه على غيبه، أو يسأله أن يجعله من المعصومين، أو يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة ولا أمة، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء. ثم وضع الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة هذا الباب فقال: كل سؤال يناقض حكمة الله، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خلاف ما أخبر به، فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. هذه جملة من آداب الدعاء علينا أن نحرص عليها وأن نأتي بها في دعائنا، حتى يكون دعاؤنا مقبولاً وتكون الإجابة مرجوة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.